السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله المنان كريم الفضل واسع الإحسان، فكم هي عطايا الرحمن علينا، وكم هي هبات الملك الديان لدينا، كم نغدو ونروح في فضله، وكم يغمرنا بنعمه ويسبل علينا ستراه. إلهي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط لها أهلا، متى ازددت تقصيرا تزدني تفضلا، كأنني من التقصير أستوجب الفضلا. يا الله حقا إننا ننعم بفضل الله علينا ببلوغ شهر رمضان. هكذا عباد الله تسرع بنا سفينة الأيام تمخر في أمواج أعمالنا حتى تسلمنا إلى الدار الآخرة. وصدق الله إذ يقول: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. إنها الحقيقة الغائبة عن الأذهان، وإن شئت قلت إنه التغافل عنها، لأن كل واحد منا على يقين منها. اعلم أيها العبد الموفق أن الله يحب أهل طاعته ويفرح بإقبالهم عليه ويجعل أسماءهم عالية في الملكوت الأعلى إذا كانوا من أهل خشيته وخواص عباده الصالحين. جاء في صحيح مسلم أن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبي، أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز؟ قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهل سمت نفسك يا عبد الله لبلوغ هذا الفضل أي محبة الله لك؟ وتحركت همتك لتفوز بهذا العطاء أي محبة المؤمنين لك؟ وكن على يقين أنك لا تصل لتلك الكرامة إلا بالعمل الصالح الدؤوب. وشهر رمضان فرصة عظيمة للازدياد من الأعمال الصالحة، وبين يديك يا عبد الله هذه الخطوات التي تعينك بتوفيق الله على العبادة، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، وتبلغك بإذن الله تلك المنازل وتوصلك تلك الدرجات. فمن تلكم الخطوات المعينات: أولاً أن تذكر فضل الزمان، فمن عرف رمضان بفضله وعلو منزلته وأيقن أنه موسم الغفران علت همته لاغتنامه وسبت نفسه لمبادرة ساعاته، ولم يفرط بلحظة من لحظاته ليقينه بأنه إن فاتته هذه الأيام فلن تعوضها كنوز الدنيا بأسرها، ليقينه بأنه إن فاتته هذه الأيام فلن تعوضها كنوز الدنيا بأسرها. وصدق الله إذ يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وإن انتهى رمضان ولم يغتنمه عاش الحسرات في آخره. فكم تحسر أكثرنا عند نهاية رمضان كل عام مضى فيقول: فاتني رمضان هذا فلن أضيعه العام القادم. إن رمضان موسم تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، أيامه سبيلك إلى الجنان، وصيامه يقربك من الرحمن. ليلة خير ليل فيه تنزل أعظم كتاب قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث أمته على قيامه، وبشرهم أن صيامه وقيامه يكفر الذنوب والسيئات، الصدقة فيه ثوابها يضاعف، والعمرة فيه كحجة مع نبيك صلى الله عليه وسلم، والدعاء فيه مسموع، وعطاء الله للعباد عليهم ممنوح. من مات بعد صيامه يرجى له حسن الختام، فهل سمت نفسك للعمل الصالح فيه؟ ثانيا، مما يعينك على العبادة فيه أن تجاهد نفسك، فكن على يقين أن لا وصول إلى منازل الأبرار والتنعم في الجنة دار الأظهار إلا بمجاهدة النفس وقسرها على الحق قسرا، وذلك أن العامل الذي يريد الوصول إلى الجنة لا بد أن يركب المكاره. جاء في الحديث الذي رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. لقد وعد الله عز وجل أهل المجاهدة بالهداية إلى سبل الخير والإعانة على مراضيه، فقال سبحانه: وهو أصدق القائلين وأعظم الموفين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واعلم يا عبد الله أن النفس كالحصان الشارد تحب الراحة وتؤثر الدعاء، فلا بد من مجاهدتها وإلا أضرت بصاحبها. وارجع بذاكرتها إلى الوراء، إلى أناس خرجوا من الدنيا وهم على حال التفريط، رغم أنهم كانوا يعلمون فضل الطاعة وعلو منزلة العابدين، ولكنهم لم يجاهدوا أنفسهم على طاعة الرحمن، ولم يلزموها سلوك سبيل الرشاد. أما من فقهوا حقيقة الدنيا والآخرة فتأمل في حالهم، وانظر كيف كان جهادهم لأنفسهم وتربيتهم لها. فهذا زياد بن أبي زياد كان يخاصم نفسه في المسجد، نفسه تريد أن تخرج من المسجد، فيقول لها: أين تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟ ثم يجاهد نفسه على الجلوس في المسجد للعبادة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق، فنعيمها باق وليس بفاني. ثالثا، مما يعينك يا عبد الله على اغتنام أوقات هذا الشهر في العبادة الصحبة الصالحة، فهي المحضر المعين والعامل القوي الذي يأخذ بيد كل طالب للعمل الصالح ويدفع كل مجتهد راغب. وكم من آية تحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم صحبة أهل الخير والجلوس معهم، فقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا كان هذا الأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما الظن بمن دونه؟ وإذا كان في ذلك الزمان، فما هو الحال في هذه الأزمنة؟ فلا بد لك من صحبة طيبة تعينك على اغتنام هذه الأيام، وكن جادا في هذا ولا تغتر بحولك وقوتك. والمرء كما قيل ضعيف بنفسه قوي بأخيه، فابحث عن الصحبة الطيبة ستجدهم إن شاء الله تعالى. عن علقمة بن قيس رحمه الله قال: بت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليلة فنام أول الليل ثم قام يصلي، فكان يقرأ قراءة الإمام في مسجد حيه، يعني يسمع من حوله ولا يرفع صوته، حتى لم يبق من الغلس إلا كما بين آذان المغرب إلى الانصراف منها ثم أوتر. فتأمل في حال ابن مسعود وتلذذه بالقراءة، وكيف أثرت قراءته في نفس طالبه علقمة. فالزم غرز الصالحين، واشدد يديك على المتقين، فنعم المعينين هم على الطاعة، وأكرم بهم من أصحاب. رابعا، مما يعينك على اغتنام أيام رمضان وغيره في العبادة أن تعرف قدر الثواب، فمن لاحت له أوصاف الجنة العالية وعاش مع أوصافها في آيات الكتاب المبين وسنة خير المرسلين، وهي تصف دار الكرامة والحبور وما فيها من خيرات حسان، ما بين منازل أنيقة في وسط أنهار سارحة تجري من تحتها من غير أخاديد، وغرف قد زينت وعرائس قد كملت وأنواع من طيبات المآكل والمشارب في جوار رب كريم، من لاح له ذلك تاقت روحه وطمعت نفسه لنيل تلك المنازل. تأمل يا عبد الله في سورة الدهر والدخان وخاتمة عم والرحمن، وانظر إلى تلك الكرامات التي أعدها الله لأوليائه. إن حياة لحظة واحدة في جنات النعيم لا تعدلها حياة المرء في الدنيا مئات السنين، فكيف بمن يعيش في تلك الدار أبد الآباد في خيرات متزايدة وعطايا متناهية. فشمر يا عبد الله، شمر عن ساعد الجد، وانفض عنك غبار الكسل، ودع عنك التواني، فإن العيش الحق قدامي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن قصر الأمل الذي هو توقع قرب الرحيل وحلول الأجل في أي لحظة، متى استقر ذلك في النفس كان له أعظم الأثر في حملها عن الطاعة، وجعلها تبادر الساعات واللحظات في العمل الصالح. فإنه لم يهلك الناس ويجعلهم يفرطون في الطاعات سواء في المواسم المباركة أو غيرها إلا طول الأمل. فلو قيل لأحدنا: هذا آخر رمضان لك في الحياة، فكيف سيكون حاله ونشاطه؟ مع أننا كلنا على يقين أنه سيكون هذا آخر رمضان لبعضنا، نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمالنا على طاعته. ولما جاء الأمر في المبادرة والمسابقة للعمل الصالح، فقال جل وعز: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى قال ركبت مع محمد بن النضر في سفينة فقلت بأي شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت له ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال إنما هي المبادرة يا ابن أخي، أي أفضل الصوم في السفر على الفطر. فقال ابن المبارك فجاءني والله بفتيا غير فتيا إبراهيم النخعي والشعبي، بادر إلى التوبة الخلصاء مجتهدا، والموت ويحك لم يمدد إليك يدا، وارقب من الله وعدا ليس يخلفه، لا بد لله من إنجاز ما وعدا. فهكذا كلما قصر العبد أمله سارع إلى العمل الصالح، خصوصا في الزمان الفاضل كرمضان وغيره. سادسا، من أعظم ما يعينك على اغتنام الأوقات في العبادة صدق الدعاء. وصدق الأول يوم قال إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فمهما بلغت يا عبد الله من حفظ النصوص ومعرفة الثواب وعظيم الأجر فلن تقدر على العمل والتقرب إلى الله تعالى واغتنام هذه المواسم وغيرها إلا بمعونة الرحيم الرحمن. فالجأ إليه وانطرح بين يديه واصدق في الرغبة إليه، فهو خير معين وأجود معطي. وكن على يقين إن فتح الله لك هذا الباب فقد أراد بك الخير، ومن كان صادقا تخير الأوقات الفاضلة التي هي أقرب للإجابة. ومن تلكم الأوقات حين الفطر، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. ولا تنسوا عباد الله ساعة الجمعة فاغتنموها في الدعاء والتضرع إلى الله أن يعينكم على حسن عبادته وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. فاللهم وفقنا في هذا الشهر لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأعن فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Thank you.
فقلت لأبي يا أبي أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز؟ قال وما ذاك؟ قلت لما له من الحب في قلوب الناس. فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. فهل سمت نفسك يا عبد الله لبلوغ هذا الفضل أي محبة الله لك؟ وتحركت همتك لتفوز بهذا العطاء أي محبة المؤمنين لك؟ وكن على يقين أنك لا تصل لتلك الكرامة إلا بالعمل الصالح الدؤوب. وشهر رمضان فرصة عظيمة للازدياد من الأعمال الصالحة، وبين يديك يا عبد الله هذه الخطوات التي تعينك بتوفيق الله على العبادة لا سيما في هذا الشهر الفضيل، وتبلغك بإذن الله تلك المنازل وتوصلك تلك الدرجات. فمن تلكم الخطوات المعينات: أولا أن تذكر فضل الزمان، فمن عرف رمضان بفضله وعلو منزلته وأيقن أنه موسم الغفران علت همته لاغتنامه وسبت نفسه لمبادرة ساعاته ولم يفرط بلحظة من لحظاته ليقينه بأنه إن فاتته هذه الأيام فلن تعوضها كنوز الدنيا بأسرها، ليقينه بأنه إن فاتته هذه الأيام فلن تعوضها كنوز الدنيا بأسرها. وصدق الله إذ يقول قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وإذا انتهى رمضان، وإن انتهى رمضان ولم يغتنمه، عاش الحسرات في آخره. فكم تحسر أكثرنا عند نهاية رمضان كل عام مضى فيقول فاتني رمضان هذا فلن أضيعه العام القادم. إن رمضان موسم تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، أيامه سبيلك إلى الجنان وصيامه يقربك من الرحمن. ليلة خير ليل فيه تنزل أعظم كتاب قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث أمته على قيامه وبشرهم أن صيامه وقيامه يكفر الذنوب والسيئات. الصدقة فيه ثوابها يضاعف، والعمرة فيه كحجة مع نبيك صلى الله عليه وسلم، والدعاء فيه مسموع وعطاء الله للعباد عليهم ممنوح. من مات بعد صيامه يرجى له حسن الختام، فهل سمت نفسك للعمل الصالح فيه؟ ثانيا مما يعينك على العبادة فيه أن تجاهد نفسك، فكن على يقين أن لا وصول إلى منازل الأبرار والتنعم في الجنة دار الأطهار إلا بمجاهدة النفس وقسرها على الحق قسرا. وذلك أن العامل الذي يريد الوصول إلى الجنة لا بد أن يركب المكاره، جاء في الحديث الذي رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. لقد وعد الله عز وجل أهل المجاهدة بالهداية إلى سبل الخير والإعانة على مراضيه، فقال سبحانه وهو أصدق القائلين وأعظم الموفين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واعلم يا عبد الله أن النفس كالحصان الشارد تحب الراحة وتؤثر الدعاء، فلا بد من مجاهدتها وإلا أضرت بصاحبها. وارجع بذاكرتها إلى الوراء، إلى أناس خرجوا من الدنيا وهم على حال التفريط، رغم أنهم كانوا يعلمون فضل الطاعة وعلو منزلة العابدين، ولكنهم لم يجاهدوا أنفسهم على طاعة الرحمن، ولم يلزموها سلوك سبيل الرشاد. أما من فقهوا حقيقة الدنيا والآخرة فتأمل في حالهم، وانظر كيف كان جهادهم لأنفسهم وتربيتهم لها. فهذا زياد بن أبي زياد كان يخاصم نفسه في المسجد، نفسه تريد أن تخرج من المسجد فيقول لها: أين تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه، تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان؟ ثم يجاهد نفسه على الجلوس في المسجد للعبادة. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق، فنعيمها باق وليس بفاني. ثالثا، مما يعينك يا عبد الله على اغتنام أوقات هذا الشهر في العبادة الصحبة الصالحة، فهي المحضر المعين والعامل القوي الذي يأخذ بيد كل طالب للعمل الصالح ويدفع كل مجتهد راغب. وكم من آية تحث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم صحبة أهل الخير والجلوس معهم، فقال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا كان هذا الأمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فما الظن بمن دونه؟ وإذا كان في ذلك الزمان، فما هو الحال في هذه الأزمنة؟ فلا بد لك من صحبة طيبة تعينك على اغتنام هذه الأيام، وكن جادا في هذا ولا تغتر بحولك وقوتك. والمرء كما قيل ضعيف بنفسه قوي بأخيه، فابحث عن الصحبة الطيبة ستجدهم إن شاء الله تعالى. عن عنقبة بن قيس رحمه الله قال: بت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليلة فنام أول الليل ثم قام يصلي، فكان يقرأ قراءة الإمام في مسجد حيه، يعني يسمع من حوله ولا يرفع صوته، حتى لم يبق من الغلس إلا كما بين أذان المغرب إلى الانصراف منها، ثم أوتر. فتأمل في حال ابن مسعود وتلذذه بالقراءة، وكيف أثرت قراءته في نفس طالبه علقما. فالزم غرز الصالحين واشدد يديك على المتقين، فنعم المعينين هم على الطاعة، وأكرم بهم من أصحاب. رابعا، مما يعينك على اغتنام أيام رمضان وغيره في العبادة أن تعرف قدر الثواب، فمن لاحت له أوصاف الجنة العالية وعاش مع أوصافها في آيات الكتاب المبين وسنة خير المرسلين وهي تصف دار الكرامة والحبور وما فيها من خيرات حسان، ما بين منازل أنيقة في وسط أنهار سارحة تجري من تحتها من غير أخاديد، وغرف قد زينت وعرائس قد كملت وأنواع من طيبات المآكل والمشارب في جوار رب كريم، من لاح له ذلك تاقت روحه وطمعت نفسه لنيل تلك المنازل. تأمل يا عبد الله في سورة الدهر والدخان وخاتمة عم والرحمن، وانظر إلى تلك الكرامات التي أعدها الله لأوليائه. إن حياة لحظة واحدة في جنات النعيم لا تعدلها حياة المرء في الدنيا مئات السنين، فكيف بمن يعيش في تلك الدار أبد الآباد في خيرات متزايدة وعطايا متناهية. فشمر يا عبد الله، شمر عن ساعد الجد، وانفض عنك غبار الكسل، ودع عنك التواني، فإن العيش الحق قدامي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن قصر الأمل الذي هو توقع قرب الرحيل وحلول الأجل في أي لحظة، متى استقر ذلك في النفس كان له أعظم الأثر في حملها عن الطاعة وجعلها تبادر الساعات واللحظات في العمل الصالح، فإنه لم يهلك الناس ويجعلهم يفرطون في الطاعات سواء في المواسم المباركة أو غيرها إلا طول الأمل. فلو قيل لأحدنا هذا آخر رمضان لك في الحياة، فكيف سيكون حاله ونشاطه، مع أننا كلنا على يقين أنه سيكون هذا آخر رمضان لبعضنا. نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمالنا على طاعته. ولما جاء الأمر في المبادرة والمسابقة للعمل الصالح، فقال جل وعز: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: قال ركبت مع محمد بن النضر في سفينة، فقلت: بأي شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت له: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال: إنما هي المبادرة يا ابن أخي، أي أفضل الصوم في السفر على الفطر. فقال ابن المبارك: فجاءني والله بفتيا غير فتي إبراهيم النخعي والشعبي، بادر إلى التوبة الخلصاء مجتهدا، والموت ويحك لم يمدد إليك يدا، وارقب من الله وعدا ليس يخلفه، لا بد لله من إنجاز ما وعدا. فهكذا كلما قصر العبد أمله سارع إلى العمل الصالح، خصوصا في الزمان الفاضل كرمضان وغيره. سادسا، من أعظم ما يعينك على اغتنام الأوقات في العبادة صدق الدعاء. وصدق الأول يوم قال: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فمهما بلغت يا عبد الله من حفظ النصوص ومعرفة الثواب وعظيم الأجر، فلن تقدر على العمل والتقرب إلى الله تعالى واغتنام هذه المواسم وغيرها إلا بمعونة الرحيم الرحمن. فالجأ إليه وانطرح بين يديه واصدق في الرغبة إليه، فهو خير معين وأجود معطي. وكن على يقين إن فتح الله لك هذا الباب فقد أراد بك الخير. ومن كان صادقا تخير الأوقات الفاضلة التي هي أقرب للإجابة، ومن تلكم الأوقات حين الفطر. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. ولا تنسوا عباد الله ساعة الجمعة، فاغتنموها في الدعاء والتضرع إلى الله أن يعينكم على حسن عبادته، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر. أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. فاللهم وفقنا في هذا الشهر لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأعن فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.